أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع عشر من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة.
الدراهم الثقيل يسمون صندوق إيش؟ الصندوق إيش؟ التجوز. عجوز امرأة ما تقل ولا ثيابها وجلوة يحمل الصندوق التجوري، وشو عن هذا؟ حكمة ولا سفه؟ سفه لا شك. فلولا أن الإنسان يعمل باختياره وإرادته لكان توجيه الأمر إليه سفها، سأباه الحكمة. طيب، أيضا سأباه الرحمة، لأن الله أرحم بعبده أن يكلفه ما لا يطيق. ثالثا يأباه خبره الصادق، خبر من؟ الله، في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتبهوا لهذا الوجه، فإنه وجه جيد جدا. لو لم يقل للعبد إرادة واختيار لكان توجيه الأمر إليه تكليفا بما لا يطاق، وهو أمر أيضا تأباه الحكمة، إذ أن أمر من لا يستطيع أن يفعل سفه. أليس كذلك؟ طيب، أنت الآن لو قلت امرأة عجوز كبيرة في السن احمل صندوق التجوري، فقال ايش هذا؟ جنوب، هذا جنوب. نعم، ولو قلت لواحد في السوق يمشي، يلا امشي شوف الكتيبة الفلانية مرهم أن يفعلوا كذا وكذا، قال هو عام بمثل يشوفون هذا. ثم فاهمين هذا الكلام؟ هذا إنسان في السوق، واجه إنسان في السوق قال شوف الكتيبة الفلانية يلا مرها أن تذهب إلى الجهة الثانية، وش يكون هذا؟ سفه. هذا سفه، لأن هذا لا يمكن. فحكمة الله تعبى أن يكلف من لا يستطيع أن يريد ولا يفعل، تعبى أن يأمره بعمل. كذلك رحمته أرحم الراحمين، لا يمكن أن يلزم عباده بما ليس باستطاعته. يعباه أيضا خبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وجه جيد واضح. لو كان الناس مثل مرابع والاختيار لكان الأمر كما سجد. هذا الوجه نرد به على من؟ على الجبريل، وهو رد واضح. ثانيا نحو ثالثا مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يسعى. هذا مما يدل على أن فعل العبد بإرادة واختياره. لو كان بغير إرادة ولا اختيار، هل يتوجه أن نلوم المسيء ونثني على المحسن؟ تقول لا، يعني لأني تعرفون أريد أن تقول لا، أو عن اقتناء. إذا كان فعل العبد بغير إرادة ولا اختيار بل ولا قدرة، فلا فرق بين المحسن والمسيء، ولا يمكن أن يتوجه المدح والثناء إلى المحسن والذم والقدح إلى المسيء، لأن كل منهما يفعل بدون اختيار وبدون قدرة فلا يتوجه. مع أن القرآن والسنة مملوءان بالثناء والمدح للمحسنين والذم والقدح للمسيئين. طيب، ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبدا وعقوبة المسيء ظلما. صح. طيب، هذا أيضا في العقوبة والثواب. إذا قلنا إن المحسن يأخذ بدون إرادة وبدون اختيار صار مدحه عبدا، استندف على شيء ما فعله باختياره. كذلك أيضا عقوبة المسيء تكون ظلما، لأنك عاقبته على شيء لا يستطيع التخلص منه، وهذا ظلم. ولذلك كان الجبرية يقولون إن الله تعالى له أن يعاقب أصلح الناس وأعبد الناس، له أن يعاقبه وليست عقوبته ظلما. ليش اجتمعهم الظلم؟ الله يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا لكن هذا موضوع، لماذا؟ قال أليس الخلق كلهم عباد الله؟ جوابنا بلى، إذن له أن يفعل بعباده ما شاء. نقول نحن نعم له أن يفعل ما شاء، لكنه قد حرم الظلم على نفسه. طيب، يقول الرابع من الأدلة على أن فعل العبد في إرادة الاختيار وقدرة، أن الله أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادة واختياره لما بطلت حجته في إرسال الرسل. هذا أيضا دليل واضح، الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ثم قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لولا أن الإنسان يفعل باختياره وإرادته ما قامت الحجة بإرسال الرسل، لأن الذين أرسل إليهم يقولون يا رب ما نستطيع أن نفعل ولا أن نفعل، الأمر ليس إليه. فيكون إرسال الرسل فيه فائدة ولا لا؟ ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة إذا قلنا الإنسان ما له إرادة ولا اختيار. إيش الفائدة؟ أن ترسل رسولا لشخص لا يستطيع أن يفعل، ما الفائدة؟ ما له معنى؟ والله عز وجل أخبر بأن إرسال الرسل تقوم به الحجة، لأن الناس يعصون الرسل باختيارهم ويطيعونهم باختيارهم، وهذا وجه واضح. وكل هذه الأوجه رد على الجبرية. طيب، الخامس، كيف؟ ما بطل حجته بإرسال الرسل، كل واحد عندكم لما إيمان حتى أنا ما أعلم، لأن اللام فيما ذكرها ضعيف. طيب، يقول الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه فهو يقول ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره، وكذلك فرق الشر بينهما تفريقا حكميا، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. لا، حكمية هذا الصواب، صححوه. فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى، هذا ايضا وجه محسوس ظاهر. كل انسان يحس بانه يفعل الشيء باختياره. من الذي جاءكم الى هذا المكان بعد ان اختصم في الصباح ولا قصد؟ ابدا، ياتي انسان ولا يشعر ان احد يكرهه، كذا كذلك ايضا يترك الشيء لا يحس ان احد يكرهه ابدا. ولو كان الانسان ليس له اراده لكان يكره على هذا الشيء، بل ان الانسان يفرق بين ما فعله باختياره وما فعله باكراه. صح، لو قلت مثلا لواحد قم فقال والله ما لي اراده باختياره، فقلت قم وإلا فصوت في ظهرك، وقام خوفا من الصوت، مكره ولا غير مكره؟ يعرف الفرق بين أن أقول لو قم فيقول مرحبا أهلا وسهلا ويقوم، هذا قام بإيش؟ باختيار. يعرف، قلت له قم لا والله ما عندي إرادة للقيام ولم قال، فقلت إما أن تقوم وإلا فصوت في ظهرك، يقوم ولا لا؟ لكن غصب. هل كلنا نحس بالفرق بين ما نفعله كرها وما نفعله عن رضا؟ واضح. الجبرية يقول كلها سواء، كلها سواء. يقول واحد ألقاك من السطح إلى الأرض، هذا نزول قهر، وإنسان نزل من السطح إلى الأرض بالدرج نزول، لا الواقع اختياري لا شك، كل يعرف الفرق بين هذا وهذا. هو هما عند الجبرية سواء، هما سواء كيف العقول. ولهذا نحن نقول ان المعتزلة اقرب الى المعقول من الجبرية، لان الجبرية قولهم لا يتصور احد ان يقبله، لا يتصور ان يقبله احد. تمام، واضح على الوجه. نعم. ولذلك يقول ولا يشعر، بل يفرق أي إنسان تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يفعله عليه مطلقا. ولذا وكذلك فرق الشرع رحمه الله، فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرا عليه فيما يتعلق بحق الله. هل المكره على الشيء يؤاخذه الله؟ لا، حتى ان الله تعالى قال في اعظم الذنوب من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بكفر الخدم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اعظم الذنوب الكفر، ولو اكره الانسان عليه وقلبه مطمئن بالايمان لم يكفر، والباقي من باب اولى. وقولنا هنا فيما يتعلق بحق الله احترازا مما يتعلق في حق الآدم، فإن الإنسان إذا أكره على إتلاف مال رجل وأتلفه فعليه الضمان، عليه الضمان فيؤاخذ بمال الآدم. ولو أكره على قتل الإنسان يضمن. إنسان رجل ظالم جائر قال لآخر اقتل هذا وإلا قتلته، هل يقتله؟ لكن يا أخوان انتبه، لو لم يقتله لقتل، يقتل هو لا يقتله ولو قتل هو، كما ولو قتل، يعني حتى لو قال له الظالم اقتل هذا الرجل وإلا قتلته فإنه لا يقتله ويقتل على فحم القتل، لأنه لا يجوز استبقاء نفسه في إتلاف غيره. لازم طيب امرأة في بطنها جنين، وقيل جنين حي، وقيل لها إما أن نقتل الجنين وتستنين أنت، وإما أن نرقي الجنين وتهلكين. ها، يبقى جنين ولو مات؟ لو مات. طيب إذا قال العقلانيون إذا بقي الجنين ومات لا بد أن يموت، فحينئذ نكون قتلنا نفسي، وإذا قتلنا الجنين وأخذناه قتلنا نفس واحد. والعقل يرى أن قتل نفس واحدة أهون من قتل نفسي، فما الجواب يعني؟ إن الله مستالح والله ما تدري هو بالمسجد ولا بالسوق، الله أعلم. إيه كيف؟ إيش اللي قلناه فيه؟ فوق المسألة ما هي؟ نعم. هل هذا الصورة يا جماعة؟ شفناك تارح بخيالك، هذه امرأة حامل وولده حج، قال الأطب إما أن نقتل الولد وتسلم الأم، يعني نقتل ونصغر عمليه وتسلم الأم، وإما أن يبقى في بطنها فتموت الأم، والمعروف أنه إذا مات الأم مات الجنين، فيقولون نقتل الجنين نطلعه وتسلم الأم، وهنا يجب نكون قتلنا نفسين فقط فنفس واحدة فقط، لكن لو أبقيناه ماتت الأم ثم مات قتلنا نفسين. إيش نقول؟ تموت الأم. ها؟ لا، إذا أخذنا جنين مات الجنين والأم تبقى حية. ها؟ ولو بقي في بطنها ماتت الأم ثم مات الجميع، لا بد. أي الأحسن، أن يموت اثنان أو واحد؟ واحد. إذا نقتل الجنين ونقلعه ونسلم جبهة، هذا هذا الحكم. السؤال لم هو لك يا ولد. نعم، المهم يا إخواني ترى هذه شبهة لست أقولها فرضا، هي واقع. يعني في ناس من العلماء الذين هم أدباء وليسوا علماء شرع في الواقع يمرهون على الناس، يقول اقتل الجنين خلي الأم تبقى، لأنك لو أبقيت الجنين مات الأم ومات الجنين، فهمت؟ ومعلوم أن قتل نفس واحدة أهون من قتل نفسك. نعم، لم تحقق. لا، لو كان 100% الطبيب يقول هذه 100% ستموت، يقول الله لك في علامات. يعني طيب في جواب آخر لها، هو على كل حال جوابك هذا لا بأس به، لكنه يمشي على رجل واحدة. نعم، أحسن حرص. نقول نعم، إذا بقي الجنين في البطن ومات الأم ثم مات الجنين، فموت الجنين هنا بفعل الله، ليس كذلك؟ موت الجنين بفعل من؟ بفعل الله، مو بفعلنا. لكن لو قتلناه صار موته بفعلنا فلا يحل، واضح؟ طيب، إذا نقول إن قولنا في حق الله تعالى استراد من ايش؟ من الاكراه في حق الانسان. طيب لو قال لك قائل اما ان تذبح هذه البهيمه وهي بهيمه لغير القائل، والا حذفت فذبحها مكرها، هل يسقط حق الادمي؟ لا، لا يضمنها للصحيح. قال ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله، يعني لا حجة للعاصي بقدر الله على معصيته. العاصي يحتج على معصيته بقدر الله، والله غفر، هذا شيء قدر مقدر. هل أرضى المقدر؟ الجواب ما ترضى المقدر. إذن كيف تلومونني؟ وهذا يحتج به الآن العصاة كثيرة. إذا نصحت هذا حرام وهذا تكتب آثام وهذا فيه، قال الله الشكوى الله، هذا قدر الله، فيحتج بالقدر. هل له حجة؟ ننظر. يقول لا حجة له على المعاصي بقدر الله، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه. العاصي يقدم على المعصية باختياره، أليس كذلك؟ هل يعلم أن الله قدرها عليه؟ لا، طبعا، إلا بعد الوقوع. بعد الوقوع يعلم أن الله قدر عليه، لكن قبل لا يعلم. نقول أنت الآن أقدمت على المعصية قبل أن تعلم أن الله قدرها عليك، فكيف تحتج بشيء ليس حجة لك؟ واضح؟ طيب، إذن لا حجة له، لا حجة له على المعصية بالقدر. وذكروا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم إليه سارع فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما تركت إلا بقدر الله. صحيح؟ صحيح؟ نعم. قال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. فاحتج عليه بمثل ما احتج به، مع أن أمير المؤمنين رضي الله عنه له حجتان، حجة باطلة لكن يريد أن يلزم بها الخصم، وهي الاحتجاج بقدر الله، وحجة ثابتة وهي الاحتجاج بشرع الله. يعني إذا قطعنا يد السارق قطعناه في شرع الله وبقدر الله، لكن إذا شرع فقد شرع بقدر الله لا بشرع الله. واضح جماعة؟ طيب، إذن العاصي لا حجة له في معصيته، لا حجة له على معصيته بقدر الله عز وجل. يقول: لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. واستدل المؤلف بقوله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هل أحد منكم يدري ماذا يكسب غدا؟ لكن يقدر، يقول: غدا سوف آتي للدرس مثلا وأقرأ الكتاب فلان، سوف أراجع قراءتي وأراجع مقرراتي وما أشبه ذلك، كله يقدر هذا. لكن هل يعلم أنه كاتبه؟ لأنه لا يمكن أن يكون كاتبا له حتى يعمله فعلا، حتى يعمله فعلا. ولذلك يقول عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كلنا لازم نقدر ونقدر، وإذا بالقدر على خلاف ما قدرنا يحال بيننا وبين ما قدرنا، إما بنقض العزيمة وانصراف العزيمة إلى شيء آخر، وإما بحدوث سبب يقتضي أن لا نفعل ما كنا قدرناه. واضح؟ ولهذا قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن لو قلت ذلك على سبيل الإخبار هل يلزم أن تقول إن شاء الله؟ ترى هذا فرق دقيق يا جماعة. لو قال الإنسان: تسافر غدا، قلت نعم، وأنت لا تريد أنك تسافر فعلا، تريد غدا يعني حسب ما في نيتك، هذا يجوز بدون أن تقول إن شاء الله، لأنه إخبار عما في نفسك، وما في نفسك أمر واقع لا يحتاج أن تقول إن شاء الله، لأن الله قد شاء واقع. فإن قلت أسافر غدا بمعنى أني أفعل السفر، فلا بد أن تقول إن شاء الله. ولهذا جاءت الآية الكريمة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، يعني فاعل فعلا. تنتبه لهذا الفرق. بعض الناس يمنع من قولك إني سأفعل غدا كذا وكذا ولو كان خبر عما في نفسك، يقول: لا بد أن تقول إن شاء الله. أقول: لا بد أن أقول إن شاء الله متى؟ إذا أردت أني أفعله فعلا. أما إذا أردت الإخبار عما في نفسي فهذا لا يحتاج إلى ذكر المشيئة، لأن الله قد شاء وأوقعه في نفسي. ولهذا منع بعض العلماء من أن تقول عن شيء فعلته إني فعلته إن شاء الله. تقول مثلا: أنا لبست ثوبي إن شاء الله. نعم، قال لك: تغذيت؟ حكم مقام الفطر، شبعان، تغذيت؟ قال: إن شاء الله. يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ لا يستقيم. طيب، صليت عقب ما سلم من الصلاة؟ قال: إن شاء الله. لا، هذه في الحقيقة قد يستقيم، لأن الصلاة قد تنفع لانتفاء روحها وخشوعها مثلا. وأقول إن شاء الله أي إني صليت صلاة مرضية عند الله، لكن إذا أردت صليت يعني فعلا فلا حاجة إن شاء الله لأنك صليت. نعم. طيب، على كل حال نحن نقول إن قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يدل على أنه لا حجة للعاصي بقدر الله، لأنه لا يدري ماذا قدر الله عليه، فهو قد أقدم على شيء بمجرد هوى نفسه، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: فيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. شف أبطل الحجة. فيقول الذين أشركوا، يعني إذا جادلتموهم في الشرك: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وهم قد حرموا السائبة والوصيلة والحام والبحيرة. ولا كذلك، قال الله تعالى مثل ذلك التكذيب: كذب الذين من قبلهم. لأنهم يحتجون بالقدر وهم يعلمون أنه لا حجة لهم فيه، ولكنه دفع، ولكنهم يحتجون بذلك دفعا للمناظرة والمجادلة حتى ذاقوا بأسنا. هذه الجملة تدل على أنه لا حجة لهم، لو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله، لكان الله عذرهم ولم ينزل بهم بأس، فدل ذلك على أن حجتهم باطلة. واضح جماعة؟ قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: ولو شاء الله ما أشرك، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. نعم، كيف يقول إن شاء الله ما أشركوا فيجعل المشيئة عذرا في شركه، وفي آية أخرى أبطل هذا العذر، والقرآن لا يتناقض. نقول قالها الله تعالى للرسول تسلية لهم حتى يرضى في شركهم رضا قدريا لا شرعيا، لأن الله قال في قبل هذا: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشاء. فذكر الله ذلك تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يرضى ويسلم. بماذا؟ بالقدر. ولو أن المشركين احتجوا بمشيئة الله رضا بمشيئة الله ولكن أقلعوا عن شركهم إيش؟ لصحت حجتهم، لكنهم قالوا لو شاء الله ما أسفنا استمرارا على شركهم. وهذا فرق دقيق يجب على طالب العلم أن ينتبه له. فقول الله لو شاء الله ما أشركوا هي قول المشركين لو شاء الله ما أشركوا، لكن بينهما فرق. المشركون ذكروا ذلك احتجاجا بقدر الله على ما فيه، والله تعالى ذكر ذلك تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام ورضا بقدر الله حتى لا يهلك، لعلك باخر عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أحد. طيب، ثم قال: ونقول للعاصي. إذن الوجه الأول واضح أنه يفعل باختياره وأنه لا مكره له، ونقول لأن نقول العاصي المحتجب القدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. صح؟ إلا أي آية ذكرناها ما كملتها، كملناها لكن احنا شرحنا المقصود منها فقط. ونقول العاصي المحتجب القدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك كما أقدمت على المعصية مقدرا أن الله كتبها لك؟ إذ لا فرق بين هذا وهذا، الكل غير معلوم عند العاصي، ولا أن القدر عليه خير أو شر إلا إذا وقع. فنقول: لماذا لما هممت بالمعصية لماذا لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة فتعملها؟ إذ لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. فبطلت حجته أو لا؟ بطلت لا شك. ونقول: أنت إذا قدرت أن السيئة كتبت لك فقد أسأت الظن بالله ورأيت نفسك لست أهلا للعبادة. لماذا لم تقدر أن الله كتبك من المتقين فتتق الله؟ أنت الآن قدرت أن الله كتبك من المسيئين العاصي، وهذا لا حجة لك فيه. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا: أفلا نستكر وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم وابنته جثا على شفير القبر، فقال ما من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار، كتب في علم الله. قالوا يا رسول الله افلا نستكر ونقع العمل ما دام الشقي كتب شقيا والسعيد كتب سعيدا، الا نستكر؟ فقال لا. ثم ذكر جمله لو اجتمع اكبر الفصحاء على ان يعبروا بمثلها اختصارا واقتناعا ما استطاع. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعمل يا اخي وانت اذا عملت فانت ميسر لما خلق له، لا تتكى على الكتاب. فاما من نعم ثم قرا فاما من اعطى واتقى، وهذا فعل اختياري ولا اكراهي؟ اختياري. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واضح. فاذا رايت ان الله سبحانه وتعالى من عليك بالعطاء بالاعطاء والتقوى، الاعطاء فعل مامور لان فيه تكلف للفعل فهو بذل النفس واتقى المعاصي، وصدق بالحسنى هذا التصديق الاخبار، فجمع بين العمل والتصديق فسنيسره لليسرى. اقول اذا رايت ان الله قد من عليك بثلاث الالفاظ الاعطاء والاتقاء والتصديق فابشر ان الله سوف ييسرك لليسرى، كما قال الله النبي عز وجل كما قال الله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسنيسرك لليسرى. طيب، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا دليل. دليل الثالث قال ونقول للعاصي مستجب القدر، لو كنت تريد السفر لمكه وكان لها طريقان، اخبرك الصادق ان احدهما مكروه صعب والثاني امن سهل، فانك ستترك الثاني ولا يمكن ان تترك الاول وتقول انه قدر انه مقدر عليك، ولو فعلت ذلك لعدك الناس في قسم المجانين. صح، انسان مثلا سيسافر الى مكه، يقول له اذا رحت مع الجانب الايسر مع الطريق الايسر فانه صح ومكوف ممتلئ قطاع طريق ممتلئ اوديه وجبالا خطر عليك، الطريق الايمن سهل معبد امن ميسر، والله بروح مع الايسر. ليش؟ كان مكتوب عليه. ماذا يقول الناس؟ مجنون بس؟ نعم، ما يقول السفيه فقط، يقال هذا مجنون يسلك الطريق الوعد المخوف وعنده الطريق السهل الآمن، ثم يقول الله مكتوب عليه. كل الناس يقول هذا جنون. الآن أمامك طريقان بينهم الله عز وجل لك وهديناه النجدين، هديناه النجدين جللناه على الطريقين، طريق سهل آمن واضح غايته رضا الله وجل، طريق آخر مخوف كله قطع طريق وشوك وشياطين وغير، أيهما تسلك؟ ما هو الأول؟ الأول. هذا مقتضى العقل، كما أنه طلب الشرع فهو أيضا مقتضى العقل، لكن هؤلاء نسأل الله العافية زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وقد قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء القرآن، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، نسأل الله العافية. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. طيب، ونقول أيضا ما يخالف كمل إذا شئتم كمل ما يخالف إيش؟ ونقول أيضا لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقة، فكيف تقارن نفسك بعمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ هذا نخاطب به حتى المؤمن الكسول، يعني هذا لا نخاطب الكافر فقط، حتى المؤمن الكسول نخاطب. لو عرض عليك وظيفتان إحداهما مرتبة، المرتب لها 10,000 والثاني 5,000، أيهما تختار؟ 10,000 ما في شك. ولهذا حتى اللي يختار مثلا 5,000 أو لا يحصل له إلا 5,000، كلما جاء وقت الترقية إيش يعمل؟ يطالب، يتعب في المطالب. فالمهم أنا أقول هكذا باعتبار الواقع لا باعتبار الموافق. أنا لا أرى أن الموظف يطلب الترقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ، وما لا فلا تطلب منه، لا تطلب الترقية، إن رقوك فهذا مطلوب وإلا لأن المال في الحقيقة ما هو مال الدولة، المال مال من؟ مال المسلمين عموما. فأنت إذا ظلمت درهما لا تظن أنك ظلمت الدولة أو مجلس الوزراء أو ما أشبه ذلك، لا، ظلمت أدنى عجوز في خبائه، لأن المال مال الدولة في الواقع. نعم، مال المسلمين عموما. طيب، لا نشرح كثيرا، نقول لهذا الرجل الكسول: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما أكثر مرتبا أخذت الأكثر، فكيف تختار الأفضل في أمر الدنيا ولا تختار الأفضل في أمر الآخرة؟ طيب، هذا أيضا دليل واضح. العجيب أن هؤلاء المهتدين بالقدر تجدهم أكثر الناس مسابقة في أمور الدنيا، ولا يمكن يوم من الأيام أن يحتجوا في القدر. الفساق والعصاة الآن أليس يطالبون بالترقيات ويختارون الوظائف الكبيرة؟ نعم، لا شك بهذا، فهم يحتجون بالقدر في شيء ولا يحتجون به في شيء آخر. طيب، ونقول له أيضا: نراك إذا وصلت بمرض في مرض جسمي طرقت باب كل طبيب للعلاج وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ سبحان الله، هذا وجه جديد. الإنسان لو يصاب بالزكام، فهؤلاء المكرهون إذا أصيبوا بالزكام إيش تجدهم؟ ترتعش جلودهم خوفا من الموت، ويطلبون كل طبيب ليداويهم من هذا المرض، لكن مرض القلب لا يبالي به. مرض القلب الذي أظلم قلبه في آثامه ومعاصيه لا يهتم به، لا يذهب من الأيام إلى عالم يقول: علمني أنا والله أعمل كيف أصلي، كيف أزكي، كيف أصوم، ولا يذهب لرجل عابد يجلس معه ساعة يزداد قلبه رقة وخشوعا. ولهذا كان بعض السلف إذا لقي أخاه يقول: يا فلان اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نتذاكر أمر الآخرة، أمر الأعمال، أمر الجزاء، ماذا، هل نحن مفلطون، هل نحن مستقيمون، وما أشبه ذلك. لا يحبون هذا أبدا، لكن في أمراض الأجسام ما شاء الله، ما لا يكون كالبر ترقي إليه، يطلب كل طبيب من أجل أن يعالجه وينظر ما فيه. وبعضهم أيضا في الصباح والمساء شيء ما أقول، لكن لا تشعر عليه، عنده ميزان في البيع، يزن نفسه في الصباح وفي المساء كأنه قطعة لحم يجزاء. نعم، هل هذا مناسب؟ ما هو مناسب. الرسول عليه الصلاة والسلام ذم الذين يظهروا في المسلمين، ذمه، فتجد إذا كان نحيفا ثم نقص مش أقول أقل تقييد إجرام. نعم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش اليوم نقصت إجرام؟ لا بد أن نعوض هذا النقص. وإذا كان ثقيلا ويريد أن يخفف ذهب يرجع. وما تفيد الاقتصار على أقل ما يحفظ الرمق علشان إيش؟ يخف يخف. لازم يكون على وثيقة واحدة. طيب كم معدل من له 30 سنة؟ كم معدل في الوزن؟ نعم قالوا المعدل مثلا 50 كيلو. نعم وهو وجد نفسه من زائد كيلو يقول إذا لابد من سبب. ارجع للطبيب السبب ليش إني زدت كيلو اليوم؟ يمكن زاد خبز على الأكل وزاد كيلو الله أعلم. على كل حال أنا أقول إن هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعاصي لو خاطبتهم في مسائل الدنيا لوجدتهم ايش؟ لا يستدلون بالقدر ولا كانه شيئا مقدورا. نعم طيب فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ وانتهى فصار العاصي لا حجة له في معصيته في ايش؟ بقدر الله عز وجل. ولا يجوز لنا ابدا ان نصادم الشرع بالقدر. الشرع والقدر كلاهما صنوان لا يكذب احدهما الاخر بل يساعد احدهما الاخر. والقدر كما قال بعض العلماء القدر سر مكتوم. مش معنى مكتوم اي مكتوم على الخلق لا يعلمونه. لا يعلم ما في غد الا الله ولا تعلم نفسا ما لا تكسب غدا. ولما قالت الجارية مع جوار يغنينا ويندبن من قتل من آبائهن في أحد أو في بدر دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليهن فقالت إحداهن وفينا رسول يعلم ما في غد. نهاها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقولي هكذا ولكن قولي بالذي تقولين أما هكذا فلا. فغلق عنها الرسول باب الشر وفتح على باب المباح. ما قال أسلم أبدا قال هذا ممنوع وهذا جائز. وهذه طريقة القرآن والسنة إذا ذكر الممنوع ذكر المباح لئلا ينسد الطريق أمام الإنسان. وتعرفون الإنسان لو كسح من أول أمر وقيل لا تفعل كذا ولم يفتحه باب تضيق عليه نفسه. أريد مثال من القرآن على أنه إذا ذكر الممنوع ذكر الجائز. طيب وأحل الله البيع وحرم الربا. لا تقول راعنا وقول انظرنا. في القرآن في السنة قال عليه لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله وحده. بيع التمرة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا اي تمرا طيبا. وكان يبيعون التمر بالتمر متفاضلا بناء على اختلاف الرداء والجوده فارشدهم الرسول عليه الصلاه والسلام الى المباح ومنعهم من المحرم. ونقف على هذا ونسال الله التوفيق. نعم كمان ايش اعد نعم المعدل زاد عن المعدل نعم نعم الا لا مثل الشر هذا شيء ثاني لكن قال الا يباح. لا لأننا نقول قد يقول قائل هذا حرام لأن تخفيف الثمن من تغيير فضل الله فالله خلق على هذا الوجه لا تغير. هذا يشبه التحسين في فرج الأسنان وغيرها من ورد النهاية.
هذا الثمن سبب لمرض معين ذكره الأطباء يعني في مرض
السبب قد يؤثر وقد لا يؤثر، وكم من شيء قال قد أن هذا سبب لكذا ولا نفهم. لكن على كل حال هو من قسم مباح، لكن الذين يزنون أنفسهم في اليوم لا يرجون هذا أنه مرض، يريدون أن يخشون أنه مرض يأتيهم بعد 10 سنوات. هذا مو على كل حال، قد يخف اليوم ويصل غدا، كما أنك الآن في نفسك تجد مثل بعض الأعضاء في جهة اليوم وغدا ما في دون أي جواب. نعم. من شيء قال طبعا هذا سبب لكذا ولم يكن، لكن على كل حال هو من قسم مباح، لكن الذين يزنون انفسهم في اليوم لا يرجون هذا انه مرض، يريدون ان يخشون انه مرض ياتيهم بعد 10 سنوات. هذا مو على كل حال، قد يخف اليوم ويصل غدا، كما انك الان في نفسك تجد مثل بعض الاعراض في جهه اليوم وغدا ما في دون اي دواء. نعم. نعم ربما يقال. نعم. ايش؟ لأنهم ما جعلوا خالق، هم يقول الإنسان الإنسان الحقيقة يفعل بالإرادة، ولا نقول انه خالق او غير خالق، يقول هو يفعل بارادته واختياره ولا علاقه له به. لكن العلماء قالوا لما قلتم ان الانسان مستقل بعمله اثبتتم خالقا مع الله عز وجل، هذا الزام لهم وهم لا يقومون بها. لا ما اظن، لكن العلماء قالوا انهم المراد بالحديث انهم مجوس هذه الامه. أصل بارك الله فيك، العامي ما نقول حقيقة ولا غير حقيقة.
لو سألك
إن نعم له يد يقدر بها السماوات مطويات بيمينه، يأخذ الأرض ويهزها، نعم يطوي بها السماء تقيس سجل الكتب وهكذا، يعني نذكر الأشياء التي يفعلها الله بيده، وحينئذ يبقى تعظيم الله بقلبه ثابتا، ما حد يقول حقيقة ولا شيء. الآن يذهب الحقيقة يمكن يضيف على الوجه، أنا قالت الحقيقة ولا ما الحقيقة، أحد ينكر أنها حقيقة. ولهذا لو وكل الناس إلى فهم الطبيعي الفطري ما طرأ في بالهم هذا التحريف أبدا. مناقشة الكلام ما نتنزل له أبدا إلا في شيء يكون فيه إلزام، فنقول هب أن الأمر كذلك فيكون كذا وكذا. يعني مثلا من أنكر المحبة وقال المحبة عبارة عن الثواب، ما في محبة، نقول وهل أحد يفيد إلا من يحب؟ فنلزمه، نقول هب أنها الثواب، وهل يمكن ثواب بدون محبة؟ هذا لا بأس، أما أن يتنازل له للانسحاب أمامه فهذا لا يمكن، فلنقول هي أذن حقيقية بها يأخذ وبها يقبض ولا يهمه. لا هذه كلها تمويل، بل إن بعض الجهال والمعالجين يقولون من دفع الجهمية والمعتزلة إلا بمذهب الأشاعرة. سبحان الله، مذهب الأشاعرة الباطل يبطل به الباطل، لكن يدفعون بالصيغة السنة. نعم كان
وإنما يكون الشر في مقتضياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الحدود الذي عذبه الحكم وقيل شر ما قضيت فأضاف الشر إلى ما قضى. ومع هذا فإن الشر في مقتضياته ليس شرا خالصا له، بل هو الشر في محله
في محله
محله الوجه خير للوجه أو شر في محله خير في محل الآخر. الفساد في الأرض من الجد والمرض والقتل والخوف الشر، لكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطع يد الثالث ورجل الثاني شر بالنسبة للثالث والثالث قطع اليد وإجهادها، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتين الدنيا والآخرة. وأيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ونؤمن، يعني معشر أهل السنة والجماعة، بأن الشر لا ينسب إلى الله. الشر لا ينسب إلى الله، فلا يقال بيده الخير والشر، وإنما لماذا؟ قال: لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، رواه مسلم. وهنا لو أن المؤلف وفقه الله ورحمه لو جاء بالحديث أولا لكان أحسن، لو قال: والشر، ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ولأن ذلك ينافي كمال رحمتي وحكمتي، لكان أجود. لكن الإنسان عند التعريف قد يغيب عنه بعض الشيء، فهنا نقول: الشر لا ينسب إلى الله أبدا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ولأن هذا ينافي كمال الرحمة، إذ أن الرحيم لا يمكن أن يريد الشر أبدا، الرحيم إنما يريد الخير. كذلك أيضا الحكمة تأبى أن يريد الشر، لأنه جل وعلا حكيم، وإذا كان الحكيم ينتفي عنه فعل السفه الذي ليس فيه خير ولا شر، فكيف بفعل الشر؟ إذن هنا دليل أثري ودليل نظري على أن الشر ليس إلى الله. الدليل الأثري هو قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. النظري أن ذلك ينافي كمال الرحمة والحكمة. وإنما يكون الشر في مقتضياته، الظهر في مقضية، ما في نص مقضياته؟ ها؟ لا، الشر في مقضياته. وإنما الشر في مقضياته أي مفعولاته، أما فعله الذي هو فعله فليس فيه شر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحكم: وقني شر ما قضيت. شر ما قضيت، ولم يقل شر قضائك، حتى لو فرض أن لفظ حديث شر قضائك لكان المعنى شر مقضياته. على كل حال، قني شر ما قضيت ما اسم موصول بمعنى الذي، أي شر الذي قضيته، فيكون هنا التصريف بأن الشر إنما هو في المقضية. فأضاف الشر إلى ما قضى، يعني لا إلى قضاءه. ثم مع ذلك هل يكون الشر في المقضيات شرا محضا خالصا؟ لا، هو شر من وجه وخير من وجه. وعلى هذا فلا يتمحض الشر حتى في مقضياته تبارك وتعالى. فعندنا الآن قضاء وعندنا مقضي، القضاء لا شر فيه إطلاقا، صح؟ ليس فيه شر إطلاقا. المقضي فيه شر لكنه شر من وجه خير من وجه آخر، ولا يمكن أن يكون في مقضياته شر محض أبدا، لأنه إذا كان في المقضي شر محض صار سفها في الواقع، صار سفها. والحمد لله الآن تبين، أولا ليس في قضائه شر، يا حجاج خليك مع الشاهد، ليس في قضائه شر مطلقا، قضاؤه الذي هو فعله ليس في مقضياته شر محض، صح؟ صح. بقينا الشر المحض، إذن منتف في مفعولاته وفي فعله، الشر المحض منتف في هذا وفي هذا، وليتبين هذا بالمثال. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا محضا، ليس شرا خالص المحض، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. إذن لا بد من خير إما في نفس المحل أو في محل آخر. فمثلا الفساد في الأرض من الجد والمرء والفقر والخوف شر، صح؟ الجد ضدها الصفر، يعني كون الأرض مشتبة ما فيها نبع، هذا شر لأنه تهلك بسببه المواشي والأنعام بل والآدمي أحيانا. المرض شر، الفقر شر، الجهل شر، لكنه خير في محل آخر. فمثلا يقول عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا فساد شر، لكن ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. إذن الرجوع خير لا شك، إذاقت بعض الذي عملوا خير أيضا، لأنها تعجيل من عقوبة الدنيا، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. أظن اتضح الآن أن الشر لا يكون شرا محضا حتى بمفعولته تبارك وتعالى، لأن فعله كله حكم. قطع يد السارق ورجل الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني، ففي السارق تقطع يده، هذا شر، أليس كذلك؟ طيب الزاني المحصن يرجع، هذا شر لأنه يموت، ولكنه خير لهما من وجه الأرض. انتبه، المثال الأول الفساد في الأرض بما كان خيرا إيش في محله، شرا لما كان شرا في محله خيرا في محل آخر. هذا الذي المثال الثاني هو خير وشر في الأسماء في محله، لكنه خير لهما من وجه آخر حيث يكون كفارة لهما، فإن هذه الحدود تكون مكفرة للذنوب، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. السارق إذا قطعت يده من غير توبة صار ذلك كفارة له عن العقوبة في الآخرة، أما إذا تاب فالأنظار يرفع عنه العقوبة في الآخرة، وكذلك يقال في الزاني. ثم أيضا هو أيضا خير في محل آخر، ما هو اللي يشير إليه؟ قطع يد السارق ورجم الزاني خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. ما الذي في حماية الأموال؟ قطع يد السارق. كل إنسان يعرف أن يده ستقطع لو سرق سوف يدع السلام، كذلك أيضا الزنا فيه حماس الأعراض وفيه حماس الأنساب. كل إنسان يعرف أنه إذا زنى وهو محصن رجم فإنه لن يزن، فنحفظ حينئذ أعراض بني آدم ونحفظ أنسابهم، إذ أنه لو أبيع لو أن الإنسان يزني كلما شاء لاختلطت الأنساب، فلا يظهر هذا الولد من الوطء الحلال أو الوطء الحرام. إذا قال قائل أينا أهم، الأبدان أو الأموال؟ الأبدان، لكن المصلحة العامة تربو على المصلحة الخاصة. حماية أموال الناس حماية عامة، وقطع يد السارق نعم خاص، يعني فساد خاص أو ضرر خاص، فالمسائل العامة مقدمة على الخاص. ولهذا قطعنا يد السارق من أجل أنه سرق ربع دينار، ربع دينار تقطع يده إذا سرق ربع دينار، ربع دينار يساوي 25 ريال تقريبا أو أقل تقطع يده. ولو أن جانيا قطعها ألزمناه بكم؟ نصف الدية، 50 بعير، 50 بعيرا. كيف هذا؟ كيف يكون قيمة اليد 50 بعيرا وإذا سرقت فخذ بعير قطعت؟ نقول أما الأول فحماية للأبدان والأنفس، وأما الثاني فحماية للأموال. نعم. ولهذا قال بعض أهل العلم إن قطع يد السارق بربع دينار حماية للأموال، وإن جعل ديتها نصف دية النفس حماية للنفوس، وهذا هو الحق. انتهى الكلام على الأصول الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه هي أصول الإيمان التي بنى أهل السنة والجماعة إيمانهم عليها. فما هي الثمرات لهذه العقيدة؟ هذه العقيدة في الحقيقة تثمر ثمرات جميلة لمن ألقى السمع وهو شهيد، فيما كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كثير من الناس نسأل الله ألا يجعلنا منهم يقرؤون هذه الأركان ويجيدونها تماما، لكن على أنها أمور نظرية لا تثمر سلوكا طيبا ومنهجا سليما. نظرية، الإيمان بالله يتضمن كذا، الإيمان بالملائكة يتضمن كذا، الإيمان بالكتب يتضمن كذا، الإيمان بالرسل يتضمن كذا، الإيمان باليوم الآخر يتضمن كذا، الإيمان بالقدر يتضمن كذا، مفهوم معلوم. لكن كثير من الناس لا يثمر له هذا الإيمان السلوك الصواب، لا يثمر. وإذا شئت أن ترى انظر هذا العالم الجياش الذي يدخل المدارس والمعاهد والجامعات، أمم لو أن هذه الأمم تطبق حقيقة ما قرأت لأصبح الشعب شعب الخلفاء الراشدين، لكن الواقع أن كل دراساتنا إنما هي دراسات نظرية. الدليل على هذا أن الطالب يقرأ أن بر الوالدين واجب، بر الوالدين واجب، هل يضر والديه؟ أبدا. أنا لست أقول كل الناس، الحمد لله في الناس خير، لكن العام يقرأ أن صلة الرحم واجبة، هل كل إنسان يصل رحمه؟ أكثر من نعلم لا يصل رحمه، يزور صديقه مساء وصباحا لكنه لا يزور قريبه إلا في السنة مرة عند المناسبة. أين التطبيق؟ الكذب، كل طالب يعرف أن الكذب حرام ومع ذلك يكذب في يومه، يتأخر مثلا عن الدرس يقول أنا مشغول ليش تأخر، أو أبوي أشغلني، أو أبوه ما شافه ولا شيء، كذب هذا. نعم، يقرأ أن الغش حرام ثم يأتي ويقول هل الغش في الامتحان حرام؟ يسأل عن شيء يعرف حكمه. الغش حرام ثم يجي يقول هل الغش حرام؟ هل الغش الامتحان حرام؟ نعم. يأتي يقول هل الغش الإنجليزي والفيزياء والكيمياء حرام؟ وهم مادة من المواد. المهم على كل حال يا أخواني، الإيمان أو أصول الإيمان الستة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنفع الإنسان إلا إذا تأثر بها، قبلها وتأثر بها وانتفع بها. أما مجرد النظر فأنا ظامن أنه يوجد في الكفار من يدرس هذه الأشياء دراسة وافية، ويكون عنده من الاستنباطات واستخراجات الفوائد أكثر مما عند كثير من الناس، أليس كذلك؟ شوف الآن كفار يؤلفون في اللغة العربية ويحللونها فقها وتعبيرا، ومع ذلك هم كفار. فلهذا نسأل الله أن يعني وإياكم على الانتفاع بمعالجه. نستمر؟ ها؟ هي لها فصلين. نعم ساعتين. ها؟ لا هي لها ساعتين قلت لا. الساعة في مرة كم ساعة؟ ساعتين ولا ثلاث؟ ها؟ مرة لها ساعتين؟ أي عشان نعم. باقي لها ساعة. باقي. طيب يقول فصل: هذه العقيدة السلفية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. إيش؟ هذه العقيدة، أي نعم، هذه العقيدة السامية يعني العالية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. نعم هي تثمر لها، لكن تثمر إذا وجدت أرضا قابلة. لو أنك بذرت الحب في أرض سبخة أي يثمر؟ لا يثمر. لكن في رياضة في روضة من رياض الأرض تثمر. فهذه العقيدة تثمر إذا صادفت محلا قابلا. فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه، الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. نعم الإيمان بالله عز وجل يتضمن محبة الله لما في أسمائه من المغفرة والرحمة والحكمة إلى 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 آخر. وتثمر أيضا التعظيم إذا آمنت بأنه سميع بصير عليم شديد العقاب، خفته وعظمته. وهذا الحب والتعظيم بهما يكون القيام بالأمر والنهي. فبالحب يكون فعل الأوامر، لأن فعل الأوامر توصل إلى محبة الله. فإذا أحب الله سعى في الأسباب الموصلة إليه عز وجل. وللتعظيم يكون اجتناب النواهي، لأن تخشى إذا عظمته خشية من عقوبته إذا ارتكبت معصيته. وبالقيام بالأوامر والنواهي تكمن السعادة، ولهذا قال يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. وهذه ثمرة عظيمة. أحيانا يعني يفضل الإنسان محبة الله على جزائه، لأنه يجد في قلبه النعيم والسرور والانشراح والطمأنينة بمحبة الله. يقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهم في نعيم. أحيانا يعني القلب له ترد عليه أشياء، يرد عليه غفلة ووعي، صحة ومرض. في بعض الأحيان تصل إلى درجة تقول: إذا كان أهل الجنة في هذا النعيم فلا نعيم بعد. لكن هذا في بعض الأحيان، ما هو كل حال، لكن في بعض الأحيان يمتلئ قلبك بمحبة الله، تشاهد رحمته وإحسانه وفضلا. ولهذا جاء في الأثر: أحب الله لما يغدوكم به من النعم. تأمل في نفسك وإذا الله قد عافاك ورزقك وأمنك ويسر أمورك فتحبه. لو جاءتك نعمة طارئة، النعم الدائمة هذه لا يرى الإنسان لها كبير يعني فضل لأنها ماشي، لكن لو جاءتك نعمة طارئة بأن رزقت ولدا ألست تزداد محبتك لله؟ تزداد لا شك، كارم نعمته عليك. ولهذا كان من المشروع عند تجدد النعم أن يسجد الإنسان شكرا لله، فأحب الله عز وجل لما يغدوك به من النعم. ثم هناك مرتبة منزلة عالية أعلى من هذا، أن تحب الله عز وجل لكمال حكمته وكمال رحمته كمال شريعته كمال قضائه عز وجل، هذا أشد من الأول، أن تحب الله لكمال صفاته، لا لكمال فضل وإحسانه فقط، بل لكمال صفاته وكمال إحسانه عز وجل وفضله. إذن الإيمان بالله يثمر هذه الثمرة الجليلة. هذه الثمرة الجليلة ليس فوقها سعادة، والله لا القصور ولا الأزواج ولا البنين ولا المراكب الفخمة ولا كل نعيم يساوي هذا. ولهذا قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذه الجملة الحالية خير، ما ينفع العمل الصالح في الإيمان. يقول: وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما أعظم القرآن والمتكلم به، فلنحيينه حياة طيبة، ولم يقل فلنرزقنه أو فلنغينه فلنكثرن ماله، قال فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة تكون حتى مع الأمراض، حتى مع الفقر، حتى مع البلاء، يكون الإنسان مطمئنا صابرا على قضاء الله وقدره راضيا به ربا، وهذه هي الحياة الطيبة. لا ينظر عند المصائب إلا إلى الله عز وجل، يسأله الصواب ويرجوه إزالة المحنة، وحينئذ تطيب حياته. لكن الذي ليس عنده إيمان أو عنده إيمان لكن ناقص العمل، تجده يجد كل مصيبة حسرة في قلبه، لأنه لا يرضي ثوابا ولا تكفير للسيئات، إذ أن همه أن يكون في هذه الدنيا منعما، فإذا فاته النعيم ولو في لحظة واحدة حزن. ودام قلقه، لكن الذي مع الله صابرا على قضائه محتسبا لثوابه، تجده دائما مسرورا حتى عند المصائب يحزن، لكنه لا يرى أن ذلك انتقام من الله عز وجل إلا لمصلحة هذا الرجل. ولذلك قال: فلنحيينه حياة طيبة، هذا جزاء الدنيا. في الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي بثواب أحسن العمل، بمعنى أنهم يثابون أحسن الثواب في كل عمل، والأعمال تختلف وثوابها يختلف، لكن يجزى على كل عمل بأحسن جزاء. وليس المعنى أنه يجزى جزاء الصلاة على من فعل طاعة يسيرة، بل المعنى أنه يجزى أحسن جزاء على كل عمل، وكل عمل بحسبه. طيب، يقول بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الملوك قد شملت لهم الدنيا، أليس كذلك؟ معززين، مكرمين، تخدمهم الناس وتسهل أمورهم، لكن ليست راحة قلوبهم كراحة المؤمن المستقر قلبه بالله أبدا مهما كان. تجد ينام على هم ويقوم على هم، لا بالعكس، ينام على غم ويقوم على هم، لكن المؤمن ينام على طاعة الله ويقوم على طاعة الله. عند نومه: اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ويفوض أمره إلى الله. عند القيام الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تجد دائما على ذكر الله عند نومه وعند يقظته ودائما قلبه حي حي بذكر الله عز وجل. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. نعم العلم بعظمة الله، لأن عظمة المخلوق تدل على إيش؟ على عظمة الخالق. ولا بد الملائكة عليهم الصلاة والسلام أقوياء في كل شيء، حتى في دار العقوبة عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ الطبائع شداد الأجسام، أقوياء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك أيضا الملائكة الآخرون كلهم أقوياء يسبحون من نعم ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يستكبرون. من يستطيع هذا من البشر؟ لا أحد يستطيع. إذن إذا عرفت قوتهم وعظمتهم استدلت به على استدلت بهذه المعرفة على عظمة خالقه. جبريل صلى الله عليه وسلم عليه رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، كم له؟ 600 جناح قد فت الأفق، 600 جناح ما هي؟ نعم قد فت الأفق، وهو ملك واحد من ملائكة الله عز وجل، فكيف بملائكة الآخرين؟ إذن إذا الإيمان بالملائكة يستلزم الإيمان بإيش؟ بعظمة الخالق عز وجل، لأن قوة المخلوق تدل على قوة الخالق. ثانيا شكره تعالى على عنايته بعباده، حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. نعم إذا آمنا بالملائكة ووظائفهم وأعمالهم أوجب لنا ذلك شكر الله على إيه؟ على عنايته بنا. الذين يحملون العرش ومن حوله معطوف على الذين، يعني والذين حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات. دعاء عظيم جدا كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة، وهم المقربون عند الله يحملون العرش، الذين يحملون العرش، والثاني من حول العرش ممن لا يحمله، هذه وظيفتهم، هذه وظيفتهم. أليس هذا عناية من الله فينا؟ الله يجعلنا وإياكم منه. هي عناية من الله بنا أن سخر لنا هؤلاء الملائكة المقربون بهذا الدعاء العظيم. طيب في أيضا فيه ملائكة يحفظونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، جنود مغيبون عنك يحفظونك من بين يديك ومن خلفك في أمر الله عز وجل. هذه من العناية التامة بالعباد ولله الحمد أن يسر لهم هؤلاء الملائكة يحفظونهم من بين أيديهم، معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله. كذلك ملائكة موكلون بكتابة أعمالنا لئلا تضيع. الآن لو سألتك ماذا عملت في هذا الشهر ونحن اليوم في 23 منه، ماذا عملت؟ تستطيع أن تصحي عمل لا من الخير ولا من الشر، أليس كذلك؟ في ملائكة جنود، جنود من الله عز وجل يحفظون عملك، موظفون. لو كان عندك واحد من البشر يكتب أعمالك ليلا ونهارا سرا وجهارا لتعب، وما أمكنه أن يفعل ذلك. لكن هناك ملائكة يكتبون أعمال، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ولا يجهلون ولا يفرقون فيه. أيضا ملائكة يحفظونك إذا مت. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون، لا يفرقون في هذه الروح التي قبضوها ولا يمكنون أحد من السلطة عليها، بل هم يحفظونها إلى أن تنتهي مهمتهم. أليس هذا من نعمة الله؟ إذن علينا أن نذكر نعمة الله عز وجل بهؤلاء الملائكة الذين وكلوا بنا إلى هذا الحد العظيم. في ملائكة موكلون بالقطر، ومن ينتفع بالقطر؟ الناس بنو آدم، وكذلك بالنبات وغير ذلك. ولهذا قال المؤلف وغير ذلك من مصالحهم. ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عباد الله، من عبادة الله على وجه الأكمل، واستغفارهم للمؤمنين. نحبهم لسببين: الأول قيامهم بطاعة الله، وهذا واجب علينا أن نحب كل من قام بطاعة الله من الملائكة والآدميين والجن، واجب علينا. وهذه هي المحبة في الله التي هي من أوثق عرى الإيمان. فنحن نحب الملائكة لأنهم يقومون بأمر الله، يستغفرون للمؤمنين. والسبب الثاني لمحبتهم أنهم يستغفرون لنا. هذه ثمرات جليلة للإيمان بمن؟ بالملائكة. وليس المراد أن نؤمن بالملائكة إيمانا نظريا بأن نقول نعرف أن هناك ملائكة يفعلون كذا ويفعلون كذا، لا بد أن تكون هذه الثمرات في قلوبنا. وقد يكون هناك ثمرات أخرى، لكن نحن ذكرنا هذا حسب المثال. من الإيمان، من ثمرات الإيمان بالكتب، أولا العلم برحمة الله تعالى. شوف المؤلف يركز على ما يتعلق بالله عز وجل، لأن ذلك هو أصل الأصول. أصل الأصول كلها الإيمان بالله عز وجل، أصل الأصول كلها هو الإيمان بالله ومحبة الله وتعظيم الله والإخلاص إلى الله والتوبة إلى الله، هذا أصل كل شيء. أولا العلم برحمة الله وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. ولو شاء الله لم ينزل كتابا ولم يرسل رسولا، لكنه لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. أنزل الكتب رحمة بالعباد، أرسل الرسل رحمة بالعباد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيتبين لنا بهذا رحمة الله عز وجل وعنايته بالخلق، وأنه لم يكلهم إلى عقولهم. لو وكلنا إلى عقولنا هل يمكن أن نعرف كيف نتوضأ؟ الجواب لا، ولا كيف نصلي ولا كيف نزكي ولا كيف نصوم. ولكن الله رحمنا بإنزال الكتب وإرسال الرسل حتى نهتدي بذلك إلى الله عز وجل. ثانيا ظهور حكمة الله، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها إلى آخره. الشرائع كلها التي جاءت بها الكتب تدور على أصلين: الأول ما يتعلق بعبادة الله، والثاني ما يتعلق بمعاملة عباد الله. أما الأول فإن الشرائع لا تختلف في أصوله. الأول الذي هو يتعلق بعبادة الله، الشرائع لا تختلف في أصوله. أما الثاني فتختلف اختلافا عظيما: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يشرع للعباد ما يصلحه في دينهم ودنياهم. ولذلك حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجدهم يلقحون النخل، يلقحون النخل ثالث تلقيح، ثالث تلقيح أنت لا لا أين تعرفه ما هو التلقيح هو التأبيح يؤخذ من طلع الفحل ويوضع في طلع الأنثى من النخل ثم يكون الثمر طيبا وإذا لم يفعل ذلك صار الثمر رديئا لا يؤكل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأجدهم يفعلون ذلك فيقعدون إلى الفحل وينزلون ويقعدون إلى الأنثى وينزلون سكراء وإضاعة وقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف النخل يعني لا يعرف أنه يعمل في هذا الشيء وله يعرف النخل في القرآن في القرآن المكي لكن قال ما أرى ذلك يشتي شيئا أو كلمة نحوها. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ظن الصحابة أنه وحي فقال الحمد لله الذي أراحه إذا لا نفعل الزحال ولا نفعل الإناء ترك التأبير في تلك السنة فظهر الثمر غبيئا شيصا لا يؤكل. فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أظنهم اصنعوا ما شئتم أنتم أعلم بأمور دنياكم أنتم أعلم بأمور دنياكم والمراد أعلم بالصنائع التي يكون فيها مصلحتكم ليس أعلم بالأحكام أحكام الشرع الشاملة لأمور الدين والدنيا لكن كيف نصنع كيف نصلح هو آه. ولهذا كل واحد منكم لو سألناه أيك أعلم أم أهلك في صناعة العشاء نعم الأهل ما جعل الرزقية مزرعة يمكن يسرون في دين لكن على كل حال كل إنسان أعلم بما يمارك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم في أمور دنياكم. فانظر إلى الشريعة كيف شرع الله عز وجل لكل أناس ما يناسب حالهم وزمانه لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يقول ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم لا وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. القرآن الكريم لا بد أن يكون مناسبا للخلق إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كتاب الخلق إلى يوم القيامة. الكتب السابقة كتب موقفة صالحة لزمانها في غير زمانها غير صالح لكن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان وأمة لأنه لا كتاب بعده وحيث أنه لا كتاب بعده لا بد أن يكون صالحا لكل زمان ومكان لأن الناس سوف يحتاجون سوف تغير حوائجهم. ولهذا ينبغي لطالب العلم بالنسبة لمعالجة المعاملات الطارئة الحادثة في زماننا هذا يجب أن يعمل كل ما يمكن في تنزيل هذه المعاملات على إيش؟ على النصوص الشرعية وأن لا يحرم على الناس مما ابتلوا به إلا ما دل الدليل على تحريمه تحريما يتمكن الإنسان منه أن يمنع عباد الله مما يعملون بمعنى أن لا يتفرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الأحوال حتى في الربا حتى في الربا يراعي الأحوال توافقون على هذا؟ جزاكم الله خير. يقولوا لا أنا أحب أن تقولوا لا علشان نعرف لا على طول. طيب بيع الرطب بالتمر حرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم قال فلا إذن ما يجوز لكن رخص في الأراية، رخص في الأراية مراعاة لأحوال الناس. إيش الأراية؟ الأراية أن يكون رجل فقير، رجل فقير عنده تمر من العام القادم، من العام الماضي تمر، لما صار الناس يجنون هذا الرطب الجني الطيب اللذيذ وما عنده إلا تمر، ما عنده فلوس يشتري به.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.